الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشطيبي رحمه الله. وصلنا الى فانت ترى العرب وقوله، هذا ما زال الشاطبي يذكر التعريف، وقوله يقصد بالسلوك عليه المبالغه في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعه، اذ هو المقصود بتشريعها، وذلك ان اصل الدخول فيها يحث على الانقطاع الى العباده والترغيب في ذلك، لان الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكان المبتدع راى ان المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له ان ما وضعه الشرع فيه من القوانين والحدود كافي. يعني هو يقول انا بتعبد ربي، فنظر الى هذا المعنى فقط، ما نظر الى معنى الحدود في العباده. فراى من نفسه انه لابد لما اطلق الامر فيه من قوانين منضبطه وحال مرتبطه مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الافراد واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، اذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور او عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبه البدعه. وايضا فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبه، فاذا جدد لها امر لا تعهده حصل لها نشاط اخر لا يكون لها مع البقاء على الامر الاول. ولذلك قالوا لكل جديد لذه، اول ما تحدث فكره جديده فايه؟ فلكل جديد لذه، وكما يقول العوام ها الغربال الجديد له شده، مثل ما كان واحد صغير اذا جاءه حذاء او ثياب جديد نام جنب بجواره يجعله بجواره ويلبسه وينظر فيه، بعد اسبوع اسبوعين يرميه في اي مكان، هذا معروف. لكن طبعا دين الله ما تجدد بهذا، دين الله عز وجل فرغ منه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فحكم هذا المعنى اول من قال كما تحدث للناس اقضية بقدر ما حدث من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفطور. وهذا كلام باطل، ان يقال نحدث لهم من العبادات او صور عبادات، اذا حصل لهم فطور كلما حصل فطور نجدد لهم صفه في عباده جديده بحيث ينشط الناس، يا جماعه تعالوا نقيم الليله جماعه، يا جماعه تعالوا نصوم الاثنين هذا ونلزم الناس به، يا جماعه. هذا كله غلط، ان تدل الناس على ما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وراغب يا سيدي بالاجور، الاجور عظيمه. وفي حديث معاذ ابن جبل فيوشك قائل ان يقول ما هم بمتبعية فيتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وقد تبين بهذا القيد ان البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارب الملتزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه، يعني اللي هو خاص بالعباد، إلا قول يقصد بها من يقصد بها ما يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عجلتهم وجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب الأخيرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البنيات المشيدة المختلفة والتمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، ومثل المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك، وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم نظرية البدعة التركية كما يدخل فيها البدعة غير التركية، نقف عند البدعة التركية. نعم. يبقى إذا دل هذا على أنه ما قصد به الإنسان التعبد ولم يأتي به نص هذا حد البدعة. بهذا يكون قد فرغ الشيخ من حد البدعة وأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل أو ما يقصد بالشرعية.